الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف المأكولة لتحريمها في نفس الأمر. ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا وطأ الشخص بهيمة فهل يجب عليه دفع الغرم إلى المالك أو لا؟ قلنا أنه ما لم يقر على نفسه ويصدقه المالك أو لم تقم بينة فإنه لا يجب عليه دفع الغرم، كما تقدم بحثه سابقا، لأن موضوع الغرم هو الإفساد على المالك، والإفساد على المالك لا يتحقق مع فرض جهل المالك، إذ المالك حيث أنه جاهل فيصح له أن يتصرف بهذه البهيمة. إلا أنه يقول المصنف لو فرضنا بأنه انتقلت هذه العين إلى من؟ إلى الفاعل بشراء أو ما شاكل ذلك، بهدية، فإنه إذا انتقلت إليه لا يجوز له أن يأكل من لحمها، لأنه هو يعلم بأنها موطوءة. فهذا الشخص يعلم بالصغرى ويعلم بالكبرى، أما الصغرى فإن هذه البهيمة موطوءة وهو يعلمها بالوجدان لأنه هو الفاعل، فالصغرى علم بها المكلف، والكبرى وهو أن كل حيوان موطوء يحرم أكل لحمه والانتفاع من لبنه ونسله، فيجب عليه حينئذ أن يتجنب أكل اللحم وأكل اللبن والتصرف من النسل. خب، إلا أنه يقول الشهيد بأنه هل يجب عليه أن يتخلصها، أن يتخلص منها عن طريق الذبح والحرق، أو له أن يقتلها؟ فهل لا بد من تطبيق ما تقدم سابق أنها تذبح، والظاهر من الذبح قلنا لعله الذبح الشرعي ثم تحرق، أو له أن يقتلها ولو عن طريق تذكية غير شرعية، يفلتها في الماء، يفلتها في البحر؟ خب، فهل يجب عليه أن يذبح ثم يحرق، أو المهم هو أن يتخلص منها كيفما اتفق، ولو بأن يرميها في تيزاب بناء على أنه لا يحرم مثلا تعذيب الحيوان، يضربها في تيزاب أو يضربها برصاص واضح، أو يرميها من شاهق، فهل يابد أن يذبح ثم يحرق هذه الطريقة، أو المهم أن يتخلص؟ قال الشهيد بأن الظاهر على وجه قوي بأنه لا بد أن يطبق الأحكام الشرعية، فلا بد أن يذبحها ثم يحرقها، لأن الحيوان الموطوء يذبح ثم يحرق. وقد تقدم سابقا أن الذبح والحرق ما هو موضوعه؟ موضوعه وطء البهيمة فعلا، واقع الفعل، متى ما كان الحيوان موطوءا عليكم السلام فإنه يذبح ويحرق. فهناك فرق أشرنا إليه في يوم الأرض في الدرس السابق بين الغرامة وبين شنه؟ وبين الذبح والحرق. قلنا الذبح والحرق موضوعه شنه؟ موضوعه الفعل الخارجي، متى ما تحقق وطء خارجي فيجب الذبح والحرق. أما موضوع الغرامة ليس هو الوطء، إنما هو الإفساد على المالك، وفقد فرقنا في البحث السابق بين هذين المطلبين. ولهذا قال نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه، بالبيع، بالشهدية، بأي طريقة، وجب عليه إتلاف المأكولة. ليش يجب عليه الإتلاف؟ لأنه يعلم بأنها محرمة لتحريمها في نفس الأمر والواقع. حب، وفي وجوب كون الإتلاف بالذبح ثم الحرق وجه قوي. ما هو المقابل لهذا الوجه القوي؟ المقابل لهذا الوجه القوي أنه لا دليل على وجوب الذبح ثم الحرق، بل المهم هو الإتلاف، ولو بإلقائها من شاهق ولو برميها بالرصاص. وإنما ورد الذبح والحرق في سياق وورد الغرامة، إذا ثبت على الفاعل الفعل فهنا يجب عليه أن يدفع الغرامة ثم يذبحها ويحرقها. فثبوت الذبح ثم الحرق إنما في الموارد التي يثبت فيها الفعل بالثبوت الشرعي، كما لو كان هناك بينة أو إقرار من قبله مع تصديق المالك. وهنا نقول وجبت الغرامة ثم عليك بعد ذلك أن تذبحها وتغريب وماذا تحرقها. أما في المورد الذي لا يجب فيه دفع الغرامة لعدم ثبوت ماذا الشرع، لعدم ثبوت ماذا الفعل شرعا، فلا دليل على وجوب الذبح ثم الحرق، بل المهم هو الإتلاف. حيوان ماذا؟ حيوان يحرم أكل لحمه فتتلفه، أما أنه يجب الذبح ثم الإحراق فلا. ولهذا ذكر البعض أن موضوع الذبح والحرق ليس هو وطء البهيمة، بل هو وطء البهيمة الثابت بطريق شرعي، وحيث أنه محل البحث ليس هناك ثبوت بطريق شرعي، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يجب على المكلف أن يذبح ثم يحرق. ولهذا قال على ثم الإحراق وجه قوي في مقابل وجه القوي أنه لا يجب عليه الذبح ثم الإحراق، المهم هو الإتلاف. خب، ولو لم تنتقل إلى ملكه لكن ذبحها المالك أو غيره، واضح ما انتقلت إلى المالك، المالك ذبحها وقدمها إليه، تفضل عزمناك اليوم تفضل من هاللحم، هل يجوز له أن يأكل أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه يعلم أن هذا اللحم حرام. المالك لا يعلم فيجوز له أن يأكل، أما أنت تعلم بأن هذا حرام لأن موطوء فلا يجوز لك ذلك. ولو لم تنتقل إلى ملكه لكن ذبحها المالك أو غيره لم يحل للفاعل الأكل من لحمها لعلمه بالتحريم، وكذا القول في نسلها ولبنها ونحوه كما بينا. يجب الاجتناب من الجزية العلم الإجمالي. هذا تمام الكلام. لا لا هو يقول لا هو فرض هذا آخر، يقول لك هو جاء عزمه وحطوا له لحم دار عن، يقول هل لحم اللي حطوا لي هل هو لحم ماذا، هو مو ديك مسألة هل لحم الموطوءة أو غير، بلي ديك المسألة في مسألة القرعة. إذا المالك ماذا بحولش، المالك الآن وطئت بهيمة واختلطت مع باقي البهائم واحد كلهم نفس الشيء يلقطيع، وش يسوي أنا المالك؟ المالك يقول يجب علي أن ماذا، أن أذبح أو أحرق، شنو ماذا؟ أحرق البهيمة الموطوة، لكن اشتبهت البهيمة الموطوة، فهناك نلجأ إلى القرعة في تمييز البهيمة الموطوة. هني لا عندنا بهيمة واضحة، لكنه لا يعلم الذي قدم له الطعام هل أنها البهيمة الموطوة أو ليست هي البهيمة الموطوة. هناك ذهبت هناك بالقرعة ذكرت أجل الرواية المالك ما يجب عليه لأنه ما لم يميز، فرق 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 بين البحثين، فرق ما له علاقة البحث بالبحث. هني بحثنا هناك البحث في ماذا، في مسألة ماذا، ما هو الطريق لكي نميز الموطوع من غير الموطوع في موارد الاشتباه، فنحتاج إلى القرعة. هنا لا، هنا نتكلم عن أنه المالك إذا قدم له طعامون، الشخص الأجنبي ما له علاقة، قدم له طعام وتردد الطعام المقدم بين كونه ماذا متميز ميزت، انتهينا ميزنا الموطوءة، لكن ما يدري هل قدمه إلى موطوءة أو غير موطوءة، فهي مسألة ثانية ما لها علاقة بالقرعة. يضرب القرعة شنو؟ هاكل لحم تحته يساوي القرعة شنو؟ ما له معنى للقرعة. القرعة هناك لتمييز الموطوءة من غيرها عند الاشتباه. هني انتهينا الاشتباه، حددنا أن هذه البهيمة هي موطوءة، انتهينا منها. خب، أو كان يعرفها يعرفها الشخص، قدم له طعام ما يدري هل هي الموطوءة أو غير الموطوءة، هنا يجب عليه الاجتناب. واضح؟ إن ميزها واضح يجب الاجتناب، إن ما ميزها صار علم إجمالي منجز. خب بلي منجز
إن
دليل ورود الناس، وإلا لو لا ورود الناس يجب الاجتناب عن جميع القطيع. لولا ورود النص الخاص لوجب الاجتناب عن جميع القطيع، إلا أنه لأجل النص الخاص ذكرت القرعة، وإلا ما يصح في موارد علم الإجمال تمسك بالقرعة. لو عندي علم الإجمال أن أحد الإناء النجس، هل يصح تمسك بالقرعة؟ ما من القرعة هناك لأجل النص الخاص في موارد القرعة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الجديدة وطء الأموات والعياذ بالله. يقول المصنف: ما تقدم في بحث الزنا واللواط لا فرق فيه بين كون الموطوء أو الموطوء حي أو ماذا أو ميت، حي أو ميتة، فكما يتحقق عنوان الزنا بالوطء بالحي بالحية، كذلك يتعقق عنوان الزنا بالوطء بالميتة، لأن الزنا ليس هو إلا إدخال الفرج في الفرج، فلا فرق بين كون المفعول فيه ماذا حيا في موارد اللواط أو حي أو ماذا أو ماذا أو حيا في موارد اللواط أو حية في موارد الزنا، فلا فرق بين الحي والميت فيه في ذلك، إلا أن المسألة تزيد في هذا المقام هو تشديد العقوبة، لأن الزنا بالميت أو الزنا بالميتة واللواط بالميت أشد بشاعة من الزنا بالحي بالحية أو اللواط بالحي، فيشدد عليه العقوبة كما هو واضح. ولهذا قال ما في شيء مطلق منها وطء الأموات زنا أو لواطا، وحكمه حكم الأحياء، لأنه زنا أو هو زنا هو لواط، فكل الأبحاث التي تقدمت في شرائط الزنا في شرائط اللواط تأتي. فما هو حد الزنا؟ 8 أقسام للحدود. ما هو الشرائط؟ الإحصان والتفريق والتفصيل الذي تقدم كله يأتي هنا واضح ولا نحتاج إلى الإعادة. وحكمه حكم الأحياء، نعم، في الحد والشرائط، ويزيد عليه، بل وين يزيد عليه هنا في المقام، ويزيد هنا أنه تغلظ عليه العقوبة. خب هنا أيضا دلت النصوص على ذلك. في عندنا الباب الثاني من أبواب نكاح البهائم، الحديث الثاني، شوف الرواية، عندنا روايات عديدة. الباب الثاني من أبواب ماذا نكاح البهائم والميتة، صفحة 361 في الوسائل الجزء 28. الرواية الأولى: في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها. وش حكمه؟ سلبها ثيابها ثم نكحها. قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي، حرمة الميت كحرمة، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام هي محل الشاهد، ويقام عليه الحد في الزنا. فإذا طبق الأحكام شنو؟ حد الزنا، إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد 100. هي الحديث الأول. الحديث الثاني: خب، في الذي يأتي المرأة وهي ميتة، قال: وزره أعظم، هي أشد عقوبة، وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية. واضح. إلا أنه في قبال هاتين الروايتين توجد عندنا روايتان. رواية تقول حديث الثالث: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة، قال: لا حد عليه. إذن عندنا رواية في الحد: في رجل زنى بميتة قال: لا حد عليه. فما هو المراد من أنه لا حد عليه؟ خب، فهنا الشيخ الطوسي قدس سره ذكر وجهين في هذه الرواية. الوجه الأول بأنه لا حد عليه، أي لا حد عليه موظف من قبل الشارع، وهذا إشارة إلى أن الحد غير معين. فإن قلت بأنه يحد حد الزنا حسب الفرض، نقول المفروض أنه يحد حد الزنا ويعزر، فالمجموع غير موظف، مجموع فهل يجلد 120 100 مثلا لأجل الزنا؟ واضحة. خب التعزير الذي يكون بإزاء العقوبة مشددة كم؟ يكون بنظر الحاكم. فالمجموع غير موظف يعني، وإلا هو حد الزنا مع شيء زائد، هذا الشيء الزائد غير موظف، فيكون المجموع غير موظف، غير موظف يعني ليس له تحديد شرعي. وحمل آخر عن الرجل زنا بميتة، حملوها على حملها الشيخ جمعا بين الروايات على أن الميتة هي زوجته أو أمته المحللة، إذ أنه إذا شخص وطأ زوجته وإن كانت زوج لا يجوز وطء الزوجة بعد الموت، إلا أنه لا يكون زنا لأن الزوجية ما زالت محفوظة. ليش؟ ولهذا يجوز له أن يغسلها وما شكل ذلك، حيث ذهب أكثر الفقهاء بأنه ماذا؟ بأنه المرأة بعد الزوجة بعد وفاتها لا تنتهي علقة الزوجية، غايته لا يجوز الواط شرعا لأنه ينطبق عنوان الهتك على الميتة، وإلا هي زوجته، ولهذا يجوز له أن ينظر إليها، يجوز له أن يلمسها، يجوز له أن ينظر إلى عورتها ويغسل. نعم الاستمتاعات الجنسية حرام لأنه لانطباق عنوان الهتك لا لنفي الزوجية، وإلا الزوجة هي زوجته، ومقتضى أنها زوجته لا يتحقق عنوان الزنا. من وطأ بزوجته أو أمته المحللة لا ينطبق عليه عنوان الزنا، غايته أن الوطأ محرم وحينئذ يترتب عليه التعزير. فحمل الشيخ هذه الرواية على أن الرجل إذا زنا بميته، يعني إذا زنا بزوجته جمعا بينها وبين الروايات الأخرى، يعني مطلقة الرواية، يقول لا بد أن نقيدها بالزوجة لأنه ينطبق عليه حد ماذا، لكي ينطبق عليه ماذا القواعد السابقة. وطأ يعني رجل زنا، رجل زنا عرفي، معنى عرفي. خب الزنا ليس المعنى الشرعي، يستخدم شخص زنا بزوجته لأن زوجته ميتة ما يجوز له أن يطأها. لا
خب
كيف ما يقال عرفان زنا؟ خب ما ملتفت السائل، مو كلام الإمام، سائل، السائل مو معروف أنه محقق مدقق في الاستعمالات، هو لا يعرف أنه المرأة إذا توفى عنها زوجها الزوجية ما زالت باقية، يمكن متوهم أن الزوجية راحت فعبر بالزنا.
يعني
بل لا، هي السؤال صار رجل زنا بميتة، قال لا حد عليه الإمام، فالإمام لعله كان يعلم أن هذا التعبير بالزنا هي تعبير متسامح من قبل من قبل الراوي، على أنه الرواية ضعيفة السند، أنا سيد بعد الرواية ضعيفة السند. فإذا ما قبلنا بهذا الجمع، محمد القاساني، سليمان بن داود، نعمان بن عبد السلام، الظاهر كلهم محل إشكال، القاساني الأقل محمد القاساني محل إشكال، إذن الرواية العمل بها محل إشكال. إن ما قبلنا هذه التخريجات فالساقطة عن الحجية في النتيجة، لم يعمل بها أحد، يعني وجهت إذا ما قبلنا التوجيه ما عملوا بظاهرها، الظاهر الذي الظاهر وهو أنه مطلقة لم يعمل بهذا الإطلاق. قال بلي، ويزيد هنا أنه تغلظ عليه العقوبة، والظاهر أنه يجب أن تغلظ عليه العقوبة، ومقتضى وجوب أن تغلظ عليه العقوبة إذا كان محصن وحده القتل فلا بد أن يجلد أولا قبل أن يقتل، يعني لأن تغلظ عليه العقوبة فلا بد أن يعزر أولا ثم يطبق عليه الحد. فإن كان حده القتل، القتل بالسيف أو الرجم، فإنه لا بد أولا أن ماذا؟ أن يعزر ثم ماذا؟ ثم يرجم أو يقتل بالسيف حسب التفصيل السابق. تغلظ عليه العقوبة بما يراه الحاكم إلا أن تكون الموطوء زوجته أو أمته المحللة له. هذا بحث مفصل كلام بين الإعلام، أنه المرأة بعد ما الزوجة بعد ما تتوفى هل تنقطع علقة الزوجية أو لا تنقطع علقة الزوجية؟ أشرنا إلى ذلك في بحث الفقه الاستدلالي، والسيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في بحث عنده كتاب اسمه وسائل الإنجاب الصناعي، عنده هذا البحث، بحثه مفصلا، هل تنقطع العلقة الزوجية بعد الموت أو لا تنقطع، بحث مفصل أشرنا إلى بعضه في الفقه الاستدلالي وتحقيقه في مرحلة أعلى، فيحتاج إلى بحث مفصل طويل، هذا البحث مفصل، لكن المعروف بينهم أنه لا تنقطع الحلقة الزوجية، ولهذا يجوز له أن يرتب آثار الزوج ما عدا الوط، لأجل أنه العرف يستبشع الوط بالميتة. صحيح لما صحيح؟ الوط بالميتة مما يستبشع العرف، فيكون هذا عنوان هتك. ماذا هتكون؟ بالميتة. أنت من تسمع أصلا هذا التعبير أنه وطأ ميتة؟ استبشاع في هذا الفعل، ميتة يعني كيف تطأها؟ خب فيها، فهناك هتك يعني واضح. إلا أن تكون الموطوء زوجته أو أمته المحللة له. ليش قال أمته المحللة له؟ خب مو كل أمة محللة له، قيدها المحللة له، لأنه الأمة قد يكون في زمان وفاتها هي زوجة للغير. صحيح؟ إذ أن الأمة التي يملكها الإنسان يجوز لهذه الأمة أن تتزوج الغير بإذنه. صحيح؟ فلو كان الشخص يملك جارية، يجوز له أن يزوجها من العبد المملوك أو من المملوك أو من السيد الآخر بإذنه. فلو ماتت في حالة كونها زوجة للغير، هل يجوز له أن ماذا؟ هل تكون حينئذ ماذا؟ هل تكون الوط محلل أو الاستمتاعات محللة؟ لا تكون الاستمتاعات محللة. فلو وطأها والحال هذه فيكون زنا. ولهذا المولى خل ميت، المولى لو وطأ ماذا؟ أمته في زمان كونها زوجة للغير، زنا أم زنا؟ زنا. وكذلك في زمان التحليل، المولى إذا حلل أمته للغير فإنه لو وطأها في زمان التحليل فيكون زنا، لأن هذا الوط ماذا؟ غير مستحق. وكل وطء غير مستحق عالما متعمدا يكون شنه؟ يكون زنا. ولهذا قال أمته المحلل له، وإلا لو كانت أمته غير محلل له عند الموت كما لو كانت زوجة للغير أو محلل للغير، فإنه يكون وطؤه غير مستحق، والوط غير المستحق ماذا؟ يكون عنوان الزنا متحقق فيه. واضح؟ ولهذا قال أمته المحلل له. فيعزر خاصة إذا وطأ زوجته أو أمته، فيعزر خاصة. هنا أيضا بحث، الشهيد الأول ما ذكر الأمة، ذكر الزوجة. الذي بحثنا في الزوجة يأتي في الأمة. قلنا وقع الخلاف أنها بعد الزوج بعد الموت تنقطع علقة الزوجة ما تنقطع. هنا أيضا بعد الموت تنقطع علقة الملكية أو ما تنقطع؟ كان المحقق للوط هو عنوان الملكية، فمن وطأ ملكه لا يكون هذا زنا. لكن لو فرضنا أنها ماتت هذه الجارية، فهل بالموت تنقطع الملكية أو لا تنقطع؟ فإذا قلنا بانقطاع الملكية تكون كالأجنبية، فلو وطأها تكون زنا مزنا؟ يكون زنا. ولعل الشهيد الثاني الأول ما ذكر مسألة المملوكة، لأنه لعله لا يقبل ذلك. القدر المتيقن هو لو وطأ الزوجة، أما لو وطأ الأمة فإن الأمة بعد الموت ماذا؟ ترتفع عنوان الملكية فيها. واضح؟ خب، فيعزر خاصة. ليش يعزر خاصة؟ لأنه لا حد هنا، لأنه لا زنا لتحريم وطئها، ولا يحد لعدم الزنا إذ لم تخرج بالموت عن الزوجية، ومن ثم جاز له تغسيلها. شاهد على أنه ماذا؟ شاهد على عدم ذهاب الزوجية. وقلنا إذا شككنا لا نتمسك شنو؟ باستصحاب بقاء علقات الزوجية بناء على الاستصحاب في وين؟ في الشبهات الحكمية. فيقول الزوج كنت أعلم أن هذه زوجتي في زمان الحياة، قبل ساعة كانت هي زوجتي، الآن أشك فأستصحب بقاء الزوجية بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. خب، ومن ثم جاز له تغسيلها. ولو شككنا أن الزوجية باقية أو مباقية، وش نسوي؟ ما الاستصحاب ما يجري. نقول في النتيجة لم يتحقق عنوان الزنا، لأن عنوان الزنا يشترط في إثبات أن الذي وطأها ليست زوجته، فالشك في عنوان الزوجية يساوق الشك في عنوان أنه زنا، وإذا شككنا في أنه زنا لا يجري عليه الحد، بل يعزر لأن الفعل محرم. ولهذا من يدعي أنه وطأ الزوجة زنا لا بد أن يثبت أنها ليست بزوجة. واضح؟
تكون محل لله في عقد شرعي أو هذا أن لا تكون محل لله الآن ثبت أنها مو محل
لله. لا ذاك في الحية مسألة في مسألة الحية ذيك ذكرت مو في الميتة. هنا الوطؤ بعنوانه الأولي محلل لكن لعنوان الهاتك محرم مثل وطء المرأة في الحائض.
أنه لو شككنا
خب لو شككنا شنو لو شككنا
في
ما ثبت عنوان الزنا لأن عنوان الزنا يشترط في إحراز أن الوطء لأجنبية. نحن لم نحرز أن الوطء لأجنبية. إذا شككنا أنه لا نعلم أنه ده أدخل الفرج في فرج الأجنبية وحيث أننا نشك في ذلك نشك في انعقاد انطباق عنوان الزنا في ذلك فحينئذ ماذا فحينئذ لا نستطيع أن نجري الحد الشرعي وهو الزنا كما لو وطأ خنثى مثلا. واضح. يقول ويثبت هذا الفعل وش يثبت وقع الخلاف أن هذا الفعل كيف يثبت. ذهب المشهور إلى أنه زنا أو لواط والزنا واللواط كيف يثبت بأربع شهود وأربع إقرارات إلا أنه في قبال ذلك ذهب جماعة من العلماء كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد وابني حمزة وابن سعيد والعلامة هؤلاء الأعلام الخمسة الشيخين الشيخ الطوسي والمفيد وابني حمزة وسعيد ابن حمزة وابن سعيد الإسكافي وأيضا العلامة في المختلف ذهبوا إلى أنه لا نحتاج إلى أربع شهود بل يكفي شاهدين واستدلوا على كفاية شاهدين أنه في الزنا إنما احتجنا إلى أربع شهود لأن الزنا على فعل وفعلين في الزنا الزنا من العناوين المتقومة بطرفين زاني فاعل ومفعول به وفحيث أن الزنا يوجد له طرفان وليس هو فعل واحد بل هما فعلان وحيث أنهما فعلان فنحتاج إلى أربع شهود وإلا لا يمكن يتحقق عنوان الزنا بطرف واحد يصير زنا بطرف واحد يعني يصير زنا بس واحد يا الجدار ما يسمونه زنا لازم رجل فرج في فرج فعندنا ماذا عندنا طرفان فعنوان الزنا حيث أنه يوجد فيه فعلان فاحتجنا إلى أربع شهود وكذا في اللواط يوجد فاعل ومفعول به فنحتاج إلى أربع شهود أما في وطء البهيمة أما في الزنا بالميتة فهل الفعل من واحد أو من اثنين هل الميتة تقول فعلت الميتة ما لا ينسب لها الفعل فيكون فعلا واحدا فإذا كان الطرف الآخر ميت في اللواط أو ميت في الزنا فلا يوجد إلا فعل واحد وإذا كان الفعل فعلا واحدا لا نحتاج إلا إلى شاهدين لأنه لا يقال عن أنه فاعل هناك يقال عن الحي أو الحية أنه فاعل أما في الميت أو الميتة لا يقال أنه فاعل وحيث أنه فعل واحد فلا نحتاج إلا إلى شاهدين هذا كلام العلامة في المختلف هذا ذكر العلامة في المختلف ويمكن تأييد مطلبه قدس سره بما ورد في بعض الروايات في الباب الأول من أبواب دعوى القتل الحديث الأول أنقل لكم حديث في هني ما موجود الكتاب ده خلنا نشوف ترحيني ما ناقل روايات الباب الأول من أبواب دعوى القتل الحديث الأول خلنا نشوف يستفاد منه هذا التعليل لأن قد يقال هذا قياس صفحة كم 416 نعم هذه الرواية موجودة نقلها الترحيني في صفحة 416 من الجزء التاسع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأن أول ما أقرأ التعليم العلامي يقول هي قياس شلون هناك فعلين هنا فعل واحد فعلين أربع شهود يعني رواية تدل على المطلب. كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا 4 شهود؟ القتل أشد من الزنا، فكيف تكتفون بالقتل على القياس؟ كل قياس ولا مطلب قياس هاي اللي استشكل منه أبي حنيفة، كيف تقولون في القتل يحتاج إلى شاهدين وفي الزنا 4 شهود مع أن القتل أشد من الزنا؟ والقتل أشد من الزنا رحمك الله. فقال عليه السلام، شوف الإمام استدل، قال لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثم، يعني حيث أن الزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا 4 شهود، على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان. خب هذا التعليل لا يأتي في مورد الميت والميتة، في الميت لا في الزنا ميتة، لأن الميتة لا يقال أنه ماذا شهادة على المرأة، يعني المرأة على ويش ميتة بعد، لا يصدر لها فعل، فيكون فعل واحد، وحيث أنه فعل واحد لا فعلان فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شاهد. صفحة 416 عند الترحيني. الوسائل الجزء كم؟ الجزء 29 صفحة 137. نعم احنا عندنا 28 مو موجود. خب ولكن يريد على هذا الاستدلال، تارة ننظر إلى الاستدلال بغض النظر عن الرواية، وتارة ننظر إلى الاستدلال مع الرواية. فإذا غضضنا النظر عن الرواية فإن هذا قياس، إذ من قال لك أن النكتة في تعدد الشهود في الزنا وكونها 4 لأنها فعلا؟ من وين هالحكي؟ بغض النظر عن الرواية الموجودة هني، ما هو الدليل على أن النكتة في تعدد الشهود في باب الزنا أنه ماذا؟ أنه فعلا. فهذا يكون قياس وعلة مستنبطة، إذ توجد عندنا روايات كثيرة لم تعلل، قالت ماذا؟ قالت الروايات أنه ماذا؟ أنه 4 شهود، أما لأنه فعلان وكذا فليس بصحيح. بل نقول قام الدليل على أنه 4 شهود ليس لأجل أنه فعلان، قام الدليل أن التعليل باطل. ليش؟ لأنه إنما يتأتى الفعلان في حق المرأة إذا كانت عالمة ملتفتة، فماذا تقول لو زنى شخص بالنائمة أو زنى الشخص بالمجنونة أو زنى الشخص بالمكرهة أو زنى الشخص بالمغمى عليها؟ فلا يوجد فعل من قبل المغمى عليها والنائمة والمجنونة. أنا خل مشتبه قام التفتة، الآن خل مورد بأوضح واضحة، نائمة مغمى عليها مجنونة ما في عقل، فهل يوجد فعل للمجنون؟ يقال زنت المجنونة، هل يقال زنت المغمى عليها، هل يقال زنت النائمة؟ فلا فرق بين النائمة والميتة في أنه كلاهما لا يصح نسبة الفعل إليهما لأنها مسلوب الإرادة. فالملجأ على الزنا التي الملجأ على الزنا التي لا إرادة لها أو النائمة أو المغمي عليها، خب لا يوجد هنا، لا يقال أنها فعلت الزنا، فالزنا من طرف واحد، فهل يقال في هذه الموارد يكتفى بشاهدين؟ لا أحد يقول من الفقهاء أنه يكتفى بشاهدين في لو زنى شخص بالماذا؟ بالمجنونة أو بالمغمى عليها أو بالمكرهة أو الملجأ أو ما شاكل ذلك. فهذا التعليل تعليل ليس بصحيح. أما إذا نظرنا إلى الرواية فإن الرواية يرد عليها 3 إشكالات. الإشكال الأول أنها ضعيفة السند، الإشكال الثاني أنه الإمام في مقام المحاججة مع أبو حنيفة، وفي مقام المحاججة يكفي في المحاججة الإتيان بمطلب شنه؟ يسكت الخاص، صحيح؟ حقيقة المجادلة في علم المنطق هو برهاني، برهاني لو جدلي، جدلي أن تأتي بدي تسكت الخصم وترفع القياس. فأراد أن يبين له مطلبا لكي يرفع شبهة القياس، ولو كان هذا المطلب من باب الحكمة، فيكفي في رفع غائلة القياس ومجادلة الخصم أن تأتي بمطلب جدلي أنت لا تؤمن به أصلا. خب حيث أن المطلب ليس مطلب قياسي ولا يريد أن الإمام يتكلم مع زرارة يثبت له حكم شرعي، جاي يرد على الخاصم في مقام المجادلة، وفي مقام المجادلة لا يحتاج فيه إلى قضية برهانية، ولهذا القضايا التي تذكر في مقام المجادلة لا يصح أن يستدل بها كأحكام كلية، إنما هي تؤتى لإسكات الخاص. الشيء الثالث أنه هذا لعل هذا الظاهر أنه من باب الحكمة بقرينة ما ذكرناه وهو التخلف في موارد كثيرة، حيث أن الزنا بالمجنونة، الزنا بالنائمة، الزنا بالمغمى عليها، كل موارد الذي لا يتحقق الزنا من طرف المرأة نحتاج إلى 4 شهود، فهذه قرينة واضحة للدلالة على أنه هذا التعليل ليس بتعليل إنما من باب الحكمة، ولا يقال نخصص التعليل لأن التعليل يأبى عن التخصيص، فلا يقال أنه لا نخصص التعليل في النائمة والمجنونة والمكرهة والمغمى عليها، نقول سياق التعليل لسان التعليل يأبى التخصيص، فلا بد أن نتصرف فيه ونقول أنه من باب الحكمة مو معلة فما نخصص، يعني نقول أنها من باب الحكمة. فما ذكره العلامة وفي المختلف محل ماذا؟ محل إشكاله، ولهذا قال نعم أن نحتاج إلى 4 شهود في جميع موارد الزنا، كما لو زنا بالمجنونة أو المغمى عليها أو النائمة، فهذا مع أنه فعل واحد، فهذا نكتشف بأنه الزنا 4 شهود ليس لأنه فعلين بل لأنه زنا، هذا من باب الحكمة فقط. ولهذا قال ويثبت هذا الفعل ب4 شهود ذكور. ليش ذكور؟ لأنه بعد شهادة على الزنا، شهادة على اللواط تقدم أنه نحتاج إلى لا تصح شهادة المرأة على كلام أن المرأة تقوم مقام رجلين أو لا تقوم مقام رجلين. خب ب4 شهود ذكور على الإشكال على الأقوى في قبال كلام من؟ كلام الشيخين والعلامة وابن سعيد وابن حمزة القائلين بكفاية شاهدين كالزنا واللواط، لأنه زنا ولواط. وش قصده في الجملة؟ هو زنا ولواط، وش قصده في الجملة؟ يعني تارة زنا ولواط على زنا ولواط في الحية، تارة زنا ولواط في الميت، فهو زنا ولواط في الجملة؟ في الجملة على أي حال في خب. بل أفحش، فيتناوله عموم أدلة توقف ثبوت الزنا على 4. هذا زنا بعد في الخارج، إذا كان زنا ولواط فيتوقف على 4 شهود. وقيل يثبت بشهادة عدلين، لأنه هذا دليل العلامة في المختلف، لأنه شهادة على فعل واحد يوجب حدا واحدا كوطئ البهيمة، بخلاف كما في وطئ البهيمة، فهي في هذا ففي وطئ البهيمة حيث أن الفعل واحد فنحتاج إلى شاهدين، هنا أيضا الزنا بالميتة حيث أنه فعل واحد فنحتاج إلى شاهدين فقط، أما الزنا بالحية حيث أنه فعلين فنحتاج إلى 4 شهود، اللواط بالحي حيث أنه فعلين فنحتاج إلى 4 شهود. قال بلي بخلاف الزنا واللواط بالحي فإنه يوجب حدين، فاعتبر فيه 4 لأنها شهادة على 2، وفيه نظر لانتقاضه بالوطء الإكراهي والزنا بالمجنونة، فإنه كذلك مش كذلك أن شهادة على فعل واحد ويوجب حد واحد، لأن بس حد على الفاعل، أما المجنونة والمكرهة فلا يجري عليها الحد مع اشتراط 4 إجماعا. واضح، فهذا يكشف على أن العلة ليست بعلة، ما هو موضوع ما ذكره ليس بتام. والمتحقق الصحيح أن يقال، والمتحقق التحقيق أن يقال أنه نحتاج إلى 4 من غير تعليل، لا تقول لأنه فعلين، تقول الدليل الشارع عبدنا أنه نحتاج إلى 4 شهود، لا تقول لأنه فعلان، قل لأنه فعلان ينتقض عليك، فالصحيح أن يقال أنه في باب الزنا واللواط نحتاج إلى 4 شهود بدون تعليل، مو لأنه فعلان، هذا التعليل غير صحيح. والمتحقق اعتبار 4 من غير تعليل، بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليل، تعليل من؟ تعليله تعليل من؟ تعليل المستدل لأنه فعلان، هذا قياس. ويوجد في بعض الروايات، أصلا في بعض الروايات فيها نعم، بل في بعض الروايات تصرح في بعض الروايات على الشرائع من موجه إبطال القياس ما هو؟ أن القتل يحتاج إلى شاهدين والزنا يحتاج إلى أربعة، فكان تعبد شرعي أنه نحتاج إلى أربعة شهود في الزنا. نفس هذه الروايات التي تقول ردا على بطلان القياس، عندنا روايات في علل الشرائع تدل على بطلان القياس، وذكر كما قيل هذه الروايات أنه من أدلة من الشواهد على بطلان القياس ماذا؟ أنه القتل يحتاج إلى شاهدين والزنا يحتاج إلى أربعة، مع أن القتل أشد من الزنا. فيريش أقول هاي تعبد أنك نحتاج إلى أربعة، فالمتحقق هو الأربعة من غير تعليل يا سيد، صحيح؟ فالمتحقق هو أربعة من غير تعليل، لا أنه يعلل أنه فعلان، تعليل أنه فعلان يتنافى مع أدلة التي تقول بأن هذا قياس. خب، بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله وإن توقف الزنا على الأربعة. يتوقف الزنا على الأربعة، لكن تعليل أنه فعلان هذا ليس بتام. يقول بلي وإن توقف الزنا على الأربعة والقتل على اثنين، مع أنه أعظم دليل على بطلان القياس، كما لعله أذكر، يعني نقيل أن الإمام ذكره في أدلة بطلان القياس مثل البول والمني، أيهما أشد؟ يقول البول أم المني؟ قال البول. قال فلماذا أوجب الله في خروج المني الغوص ولم يوجبه في خروج البول، مع أن البول أشد من المني كما هو يقول؟ هل يفيدنا اليوم أشدية؟ شنو أشدية؟ يعني أشدية في باب أحكام اعتبارية، فيمكن هيلم في الفقه الاستدلالي، فيمكن تصوير ماذا؟ التشكيك في العناوين الاعتبارية. نعم، لماذا الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن الصلاة أهم من الصوم وغيرها؟ خب، والإقرار فرع الشهادة، فإذا اعتبرنا كم؟ أربعة شهود، فنحتاج إلى أربع إقرارات. إذا قلنا شاهدين فنحتاج إلى كم؟ إقرارين. نقول إحنا لم نقبل أن الإقرار فرع الشهادة مطلقا، لكن في باب الزنا واللواط قبلنا لما قبلنا؟ قبلنا، لا أقل في الزنا قبلنا. قال والإقرار فرع الشهادة، فحيث اعتبرنا الأربعة يثبت بها. لا أحد يستشك على الشهيد يقول إقرار فرع الشهادة، أنت قلت الإقرار مو فرع الشهادة. في وطء البهيمة احتجنا إلى شاهدة لكن الإقرار واحد، في وطء البهيمة تقدم أن إقرار شاهدين لكن إقرار واحد. نقول الإقرار فرع الشهادة في أي باب؟ في باب الحدود عند الشهيد الثاني، ووطء البهيمة فيه تعزير ليس فيه حد. وعلى كلامنا اللي تقدم الإقرار فرع الشهادة في خصوص حد الزنا واللواط على كلامه. بلي، ولهذا قال أو إقراره أربع مرات بشرائطها السابقة، بشرائط الإقرار السابقة، ومن اكتفى بالشاهدين اكتفى بالإقرار مرتين. وحيث ألحقنا ما في مطلب كله تقدم، وحيث ألحقنا الميت بالحي، مش ألحقنا الميت بالحي، يعني قلنا بأنه وطء الميت كوطء الحي، فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحية يثبت هنا على الأقوى. وش بيقول؟ يريد يقول أنه الآن إحنا بحثنا أنه من زنى بامرأة ميتة حكمه حكم من زنى بامرأة حية، فكل الأحكام اللي ذكرناها في الزنا بالحية تأتي في الزنا بالميتة. من الأحكام أنه وقع كلام أنه هل يكتفى في باب الحد الزنا، في حد الزنا هل يصح شهادة ثلاث رجال مع امرأتين أو لا يصح في هالمورد؟ ثلاث رجال مع امرأتين، مو رجلين مع أربع نساء، لا، ثلاث رجال مع امرأتين هل يكتفى بها أو لا يكتفى؟ قلنا هناك بأنه الأقوى هو الاكتفاء، فهنا أيضا الأقوى هو الاكتفاء، فتقبل شهادة امرأتين وتحسب بشهادة واحدة، فيقبل ثلاث رجال وكم؟ وامرأتين. وحيث ألحقنا الميت بالحي فما يثبت بشهادة النساء في الزنا، أي هو الذي يثبت؟ شاهدة امرأتين تقوم مقام شهادة واحدة من الرجل، مو أربع شهادات مقام اثنين أو ست شهادات مقام ثلاثة، لا، فقط وفقط ثلاث رجال وامرأتين في حال مورد، حيث تقدم ذلك سابقا. وحبلي فيثبت هنا على الأقوى للعموم، يا عموم عموم أدلة الزنا، هذا زنا، الزنا بالميت زنا، فيثبت حينئذ لعموم أدلة الزنا ما احتمال العدم كما قلنا هناك. ليش ما احتمال العدم؟ قال يشكك في العموم، لعله هذا العموم منصرف إلى من وطأ الحية. فالروايات التي دلت والأدلة التي دلت على كفاية ثلاث رجال وامرأتين حيث أنها على خلاف القاعدة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تكون هذه الروايات ناظرة إلى ماذا؟ تكون الروايات ناظرة إلى الزنا بالحية لا الزنا بالميتة. أعطى المفتاح الظهري. ها؟ إيه خلنا نصنع. مع احتمال العدم لقيام الشبهة الدارئة للحد وما تقرش ما تقدم من أن تقدم علينا سابقا أن الأصل هو عدم قبول شهادة النساء في الحدود. واضح الأصل هو عدم قيام بل عدم ماذا؟ قبول شهادتهم في الحدود. خرج من ذلك الزنا بالحية فقط، أما الزنا بالميتة فالدليل الدال على كفاية شهادة النساء قد يقال لا يشمل مثل مورد الزنا بالميتة. هذا تمام الكلام في وطء الأموات. نعم بطلان القياس. نعم بطلان أحسن هم بطلان القياس. يعني عندنا وجهين، وجه أول أن شهادة النساء على خلاف القاعدة، وإنما قبلنا بشهادة النساء في مورد الزنا الظاهر أن الزنا بالحية. الشيء الثاني أنه إذا ثبتت شهادة النساء في الحية شموله للميت يكون قياس، والمفروض أن القياس باطلون، فما تقدم من بطلان القياس يقتضي عدم التعميم. مجرد أن شهادة المرأتين وهذا تقبل في ماذا تقبل وتقوم مقام شهادة واحدة في مقام الزنا بالحية لا يقتضي أن تقبل أيضا بالميت لأن هذا قياس. هذا تمام الكلام في هذا المطلب الاستمنائي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.